أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على من بعث رحمة للعالمين، عليكم السلام، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أحبائي، أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة سيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. صبحكم الله بالخير. لا زال كلامنا في المطهرات، عليكم السلام ورحمة الله. قال قدس سره: ومن المطهرات النار. قال: والنار وما ما أحالته رمادا أو دخانا. تكلمنا في الجلسة الأخيرة أن مرجع هذا المطهر إلى الإحالة والاستحالة، وذكرنا سابقا وقسمنا على الصبورة أن المراد من الإحالة المطهرة هي تغيير الصورة وحقيقة الشيء نوعا. وقد ورد في هذا الأمر رواية، عليكم السلام ورحمة الله، كما ورد في صحيح ابن محبوب، صبحكم الله بالخير. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص أو الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام: فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهرا. استدل الفقهاء رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الباقين ببركة هذه الصحيحة أن النار إذا غيرت الشيء إلى حقيقة أخرى فتكون من المطهرات. فالنار ما أحالته رمادا أو دخانا لا خزفا ولا آجر. التفت، وقع الكلام والخلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى الخزف والآجر. أما الخزف هو ما يسمى في اصطلاحنا بالفخار، وأما الآجر هو هذا الحجر الذي أمامكم الذي يبنى فيه خصوصا في هذه البلاد المباركة. فرض المسألة كما يلي: لو جبل الطين بماء متنجس ثم صببنا هذا الطين في قوالب معينة لآجر أو لخزف وأحميناه بالنار وأصبح هناك كوز من الفخار أو حجر من الآجر، هل هذا النار أن يحمى عليه بالنار مطهر لهذا الطين الذي جبل بماء متنجس أم لا؟ فقد وقع خلاف بين الأعلام في ذلك، وانتهت المعركة الفقهية إلى قولين. قول ذهب إليه الشيخ الطوسي في مبسوطه وخلافه والعلامة وغيرهم كالشهيد الأول في كتابه البيان، أن الحكم في ذلك هو الطهارة، يعني أنه إذا فعلنا مثل هذا الأمر وجعلنا هذا الطين في النار وتحول إلى خزف وإلى آجر فهذا من المطهرات. هذا القول الأول. القول الثاني هو لا، أن الخزف والآجر لا يعتبر عرفا، أنه قد تغير الطين، يعني الطين الذي كان متنجس إذا تحول إلى آجر وخزف لا يعتبر أنه تغيرت حقيقته، كما ذكرنا بالأمس بالتفصيل إذا تتذكروا، أن العجين إذا تحول خبزا، أن القمح إذا تحول دقيقا وما شاكل، هذا لا يغير في صورته وحقيقته شيء. فذهب الشهيد الأول في غير البيان، لأنه في البيان ذهب إلى الطهارة، في غير البيان يعني في اللمعة في الدروس في الذكرى إلى النجاسة، يعني أن الطين إذا تحول إلى خزف الطين المتنجس يطهر أو لا يطهر؟ لا يطهر. هنا في اللمعة ماذا قال الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني أضاف لا خزفا وآجرا في أصح القولين، يعني أصح القولين عندي الشهيد الثاني، يقول أنا الشهيد الثاني، والشهيد الأول في غير البيان نحكم بالنجاسة، الخزف والآجر لا يطهران بهذه الطريقة. قال وهذا عليه المصنف في الدروس والذكرى واللمعة، يعني في غير البيان. أما في البيان فأما في البيان وفيه، يعني في البيان قوى في البيان قول الشيخ شيخ الطوسي يعني في خلافه ومبسوطه بالطهارة فيهما في كل من الخزف والآجر. خلص المطهر الآخر قال ونقص البئر، وهذا ماذا أطلنا وأسهبنا الكلام فيه، أن نسح البئر من المطهرات بالمقدرات التي مرت معنا مفصلا. قال ونقص البئر من المطهرات بنسح المقدر منه على ما مر، 3 دلاء 5 دلاء 10 دلاء الليس له مقدر، هل هو كذا أم كذا، تفصيل. قال وكذا يطهر البئر، وكما يطهر البئر بذلك، يعني بالنزح. قال فكذا حافاته، يعني ليس فقط البئر، يعني أيضا حفات البئر. لماذا؟ للتبعية بعد، كما أننا إذا طهرنا اللباس في الإناء فيطهر الإناء بنفسه ببركة التبعية، كما أن الخمر خمر في إناء إذا انقلب خلا فنقول هذا خل، يعني الإناء بقي على النجاسة، الإناء تابع للمائع الموجود فيه، فإذا انقلب أيضا الإناء يطهر بالتبعية. وهناك كلام طويل في هذه المسألة بالنسبة إلى هذه، فقط إشارة وأشرت إليها مفصلا في المنهاج في موضوع الغسالات لباسشوي، الغسالات الأوتوماتيكية الموجودة في زماننا، ما حكمها وكيف تطهر وما هو شرطها وهل الجرن يطهر بالتبعية، ذكرنا هناك بما لا مزيد عليه فليراجع. قال وآلات النزح، آلات النزح أيضا، يعني تصور واحد عم بينزح من البئر، عم بينزح من البئر، هذا الحبل وهذا الدلو أيضا يطهر بتبعية طهارة البئر. والمباشر، أنا المباشر، أنا عندما بدأت أنزح من البئر فيقع، تعرف أنت، يقع ماء على ثوبي على قدمي على حذائي وما شاكل. عندما نحكم بطهارة البئر نحكم على المباشر بالطهارة، ونحكم على ماذا؟ وما يصحب حالة النزح من لباس وكفش وما شاكل. جيد، خليط بين العربية والفارسية، لباس وكفش،
هذا فقط في حالة النزح.
نعم، هلأ جيد جاي بغير حالة النزح. أنا قلت لكم سابقا، ذكرنا لكم بعض الروايات في المنهاج إذا تتذكروا، أنا يوجد في بعض الروايات ماذا كلمات في الفارسية. الإمام عليه السلام يقول له هم دوازده، تتذكروا العبارة؟ يعني حتى الإمام عليه السلام تكلم في بعض الروايات باللغة الفارسية باعتبار ماذا؟ لغة السائل والله العالم. مر معنا بعض الروايات نقول له الدوازده الإمام عليه السلام على ما في أذكر جيد حتى المعصوم. وذهب ثلثي العصير، هذه الذي وقفنا عندها أين؟ هناك. أحسنت، قلنا هناك أنه لم يعد من من ماذا؟ من النجاسات غلي ماذا؟ العصير العنبي، ولا يطهر إلا بذهب الثلثين. فأشكل الشهيد الثاني على الأول هناك إذا تذكروا أنك كيف لم تذكره من النجاسات، والحال أنك ذكرت في المطهرات أتى البحث وذهاب ثلثي العصير. يعني شو معنى ذهاب ثلثي العصير من المطهرات؟ يعني باللازم أنه إذا لم يذهب ثلثا فهو نجس. خذ ليش ما ذكرته بالنجاسات؟ فآلهم قال وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الباقي على القول بنجاسته. عم يذكرنا إن قلنا بنجاسة العصير العنبي إذا غلا فلا يطهر إلا بذهاب الثلثين. جيد. أيضا والآلات والمزاول، شخص هو عم يشتغل بالعصير وغلي العصير وما شاكل وكذا، كل هذه الآلات الوعاء والمزاول وما شاكل المباشر يطهر بطهارة بعد ذهاب ثلثي العصير. هو لأنه لم يذكره هناك من النجاسات فنأذ قلب الشهيد الثاني، هذا اللي بدنا نقوله. بس إنه يعني أنت ما بتعد من النجاسات، إذا ما بتعد من النجاسات لماذا ذكرت من المطهرات ذهب الثلثين؟ ولا هلا مشهور الموجودين بل أنه مجرد ما غلا ماذا؟ ينجوز، فلا بد من طهارته كذا. هو هذا كلامنا، نحن نقول أنه يحكم بنجاسته، ولكن الكلام كل الكلام هذه عليكم أنه قد يفرق بين أمرين، أنه إذا غلى العصير العنبي يحرم أم ينجس.
كنا قد تكلمنا في هذا الطريق.
جيد.
أنه إذا حملنا شيء على شيء فكيف في الوصول أنه نأخذ على القدر المتيقن.
لا لا، نحن عم نقول التفت، نحن عم نقول ماذا يستفاد من الدليل؟ نستفيد من الدليل أن العصير العنبي إذا غلى يحرم شربه وأكله أم ينجس فقط؟ إن قلنا ينجس فتكون أنت يحرم التناول من باب أكل النجاسة، إن قلنا فقط بأنه ماذا يحرم ولا ينجس كماذا؟ كالمسكرات غير الخمر، لأن بعض الفقهاء من المعاصرين ذهب إلى أن الخمر فقط هو نجس فضلا عن أنه حرام، أما باقي المسكرات هي ليست بنجسة وإن كانت محرمة. هل العصير العنبي له هذا التقسيم أم لا؟ واضح السؤال؟ جيد. مش أما
في هذا الموضوع أن الإمام القاسم عليه السلام كان قد ألحق ما هو بحكم الخمر بالخمر، أو ما هو
الفقاه خمر صغره الناس،
ولكن هو
هذا فقاه بعد
شيء من خصائص ما خصائص الخمر فهو خمر كشيء، فإن هنا لا يقف فقط القدر مضيقا على أنه حرام، ولكن بحال النجاسة
هذا إذا كان هو هذا. سيدنا كلام لطيف، سيد شو عم بيقول؟ سيدنا عم بيقول يوجد عندنا بعض الروايات أن الإمام عليه السلام ألحق هذه الأمور بالخمر، فنقول هذا الإلحاق سمينا التنزيل، هذا التنزيل هناك تنزيل من جميع الجهات، يعني من جهة الحرمة ومن جهة النجاسة، أم تنزيل فقط بالقدر المتيقن الذي يكون هو نظر الإمام له وهو النجاسة وهو الحرمة والنجاسة مشكوكة فنحكم على أصالة الطهارة. نقول هذا الكلام يأتي لو لم يكن هناك دليل خاص في المقام بالنسبة إلى العصير العنبي، يعني لو لم يكن عندنا دليل إلا هذا التنزيل نعم بيجي هذا الكلام. أما إذا عندنا روايات أخرى والحال أنه موجود فنحن والروايات الأخرى الخاصة في موضوع العصير العنبي. نعم جيد. شوف مولانا قال الشارح يعني الشهيد الثاني في المسالك، يعني هذا التقسيم هذه الإثارة اللي أثرناها في محلها. شوف ماذا قال، قال الشارح في المقاصد: والقول بنجاسة العصير إذا غلا هو المشهور بين المتأخرين في زمن نعم الشهيد الثاني. شوف شو قال: ومستند ذلك غير معلوم، بل النص يدل على الحرمة ولا يدل على النجاسة، ولا يستلزم من الحرمة النجاسة. قال في البيان، قال: لم أقف على نص يقتضي النجاسة. من أين أتيتم بالنجاسة أيها المشهور؟ غاية ما دل عليه النص الحرمة، وإليك بعض النصوص. النص الأول الصحيح: لا يحرم، صحيح حماد بن عثمان، لا يحرم العصير حتى يغلي، فإذا غلى حرم. قالت نجوسة؟
لا.
بعد الرواية الأخرى: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم يغلي، فإذا غلى فلا تشرب. نهى عن الشرب، هذه ماذا نهى عن الشرب؟ قال: قد يقال أن القدر المتيقن منها هو الحرمة، قد يقال، وإن قد يكون نهى عن الشرب لنجاسة العصير. سمعت أبا عبد الله، رواية الثالثة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير، يعني إذا غلا، إذا نش العصير أو غلا حرم. حرم ما النجس. كل عصير، رواية رابعة صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. يعني ماذا؟ حرم حتى يذهب الثلثان، يعني الذهاب الثلثين مطهر أم محلل؟
محلل
للشرب. وإن كان كما قرأت على مسامعكم ماذا؟ وإن كان مشهور المتأخرين ماذا حكم به؟ نجاسته. فلذلك
احتاط في عالم الإفتاء بكونه نجس أو غير نجس، ولكن باب الحرمة قال ذلك. والآن مثلا هنا الخرف المضاهات لأنه بالأصل خلاص حلال الشرب للضاهة.
ما هو هذا، ما هذا اللي أنا قلته للشيخ شمس الدين. أنا قلت له: نفس أن الشهيد الأول قد تركه هناك ولم يعده من النجاسات، لعله للخلاف الموجود بين الفقهاء، لعله للخلاف الموجود بين الفقهاء أن القدر المتيقن بين الجميع الحرمة، الجميع لم يخالف في الحرمة، إلا أنهم اختلفوا على رأيين في موضوع النجاسة. فمن قال بنجاسته وهو المشهور فنقول: ولا يطهر ولا يحل شربه إلا بذهاب الثلثين. أما من قال: لا حرام إلا أنه يبقى على الطهارة، فنقول: ذهاب الثلثان لا يطهر لأنه طاهر، فقط يحلل. جيد. ثم قال: صبحكم الله بالخير شيخ باقروف. قال: والاستحالة كالاستحالة أو كاستحالة الميتة والعذرة إلى تراب ودود. وهذا الذي ذكرناه بالأمس، قسمنا هنا أن الدود حقيقته غير حقيقة العذرة، وحقيقة التراب غير حقيقة الميتة الجيفة المتنجسة النجسة الطفصة. قال: والنطفة تصبح علقة تصير حيوانا. الله سبحانه وتعالى بالتقسيم القرآني بعد واضح، عندما تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا لحما، طب جاي آخر شيء صار سوي. هلا عم نطلع بالشيخ طارق، الشيخ طارق أصله كان ماذا؟ نطفة، والنطفة نجسة. هلا مضل نحكم على الشيخ طارق حاشاه من ذلك أن يكون نجس لأن الأصل نجس؟ لا، حقيقة هذا غير تلك الحقيقة، لأنه استحال، استحال إلى شيء آخر، تغيرت الصورة النوعية له. حقيقة وصورة النوعية للنطفة غير هذا الإنسان الذي يمثل أمامنا. بناء عليه التفت، بناء عليه ماذا قال؟ قال كل نطفة أو علقة أصبحت بعد ذلك حيوانا أعم من أن يكون إنسانا أم عجماوي فهو من المطهرات الاستحالة، إلا الحيوانات الثلاثة الكافر وأخواه. لحد هلا بعض الكافر مشترك إخويته، شو ما نعمل؟ شو ما نعمل؟ خليه يسامحنا الكلب، يسامحنا. فبناء عليه الكافر عين نجاسة، الكلب والخنزير كذلك. فإذا استحالت النطفة، نطفة الكلب ونطفة الخنزير ونطفة الكافر إلى إنسان كافر أو حيوان خنزير أو كلب، يطهر أو لا يطهر بالاستحالة؟ لا يطهر، يبقى عينه نجاسة. قال غير الثلاثة. تفضل شيخنا.
تبنيت من الاستحالة ثلاثة أشياء، الكلب والكافر وغيره، صحيح؟
لا، بهذه النقطة، مش إذا استحال رمادا أو دخانا أو أو أو، لا
لا، أنا أقول يعني الاستحالة دائما لا يصبح يعني طاهرا، يعني مثلا كما قلنا النطفة يصبح علاقة، العلاقة يصبح نطفة، فعلاقة أصبح استحالة، النطفة استحالة وأصبح
إيه، ولكن دم ونقطة الدم، العلاقة ما معنى علاقة؟ دم، كتلة من الدم، كتلة من الدم. الكلام حقيقة المضغة ما هي؟ إذا كانت مشتملة على شيء في حقيقته نجس، نجس. ولكن هو لا يريد أن يقول لك، التفت، سؤال جيد، لا يريد أن يقول لك نقف عند كل مرحلة وماذا نحكم بها، لا، هو لذلك مباشرة ماذا قال؟ النطفة والعلقة تصير حيوانا، يعني النطفة نجسة، العلقة نجسة، هذه صارت حيوانا. التفت ما هو رأيه؟ يعني يريد أن يقول لك هذه العين النجاسة التي هي نطفة أو علقة نقطة من الدم أصبحت الآن حيوان أعم من أن يكون إنسان وغير إنسان. هذا الحيوان الحكم حكم الأصل أنطفة وعلقة أم لا؟ يقول لك أنطفة نجس، علقة نجس، المغمقة نجسة. يقول لك حسوها ما نقول، إن كانت حقها شيء جيد لا يرجع إلى مرع لا ماذا لا لم يعي إلى علاقة، فحكم حكم هذا الإنسان والحيوان. أي ثلاث يعني الكافر وأخوة والماء نجس سفيدة إلى باول تصور تتزج على كيف أن تهرو كل حيوان مكول لحم فيكون طاهر، سبحان الله، أول صرب لا تنجس لو طاهر، ماء متنجس لبن طاهر، طعام متنجس أكل مأكل اللحم طاهر، هذه العيرة جس طاهرة طاهر. استمع جيد الكلام. قال ولا أولاً حيوان مأكول ولبن وذلك الطعام الذي يتبع عيرة مأكل اللحم بعد وانا المطلب الآب انقلاب الخم خلا، هذه مشهورة عندك بعد لا نكرر كثيرا. كذلك عصعد لا ينهي، فلنفترض أن العصير إذا لا وسلم وقد متكن وجل الخلاف، نقول هذا انقلب ماذا؟ انقلب خل، هذا يعني هذا عصير الحرام أصبح آخر اسمه عنب يغلي ومجدل اسمه حقيقته حقيقة عصير المغلي. فقل ما كذا العصير بعد غلياني واشتدي إذا صرخان يحكم به طار به الاستحالة. تفضل. نعم نعم نحن نعم نعم كنا صاكن هذا الأرض إذا أصبح يوان زجلال لأنه رب على عدد الإنسان فيحرم هذه الجهة ولو أحلامه الخاصة. قالوا الإسلام متحر بدن لم نجمه كفر يعني نفس رغم أن الكافر غير كان مختوفة في الكتاب. فانظر الآن وضع فاق الكفر غير كيف نقول له ما دم كافرا ما دم نجسا ولا طر إلا بأشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. سؤال، لو كان هذا الكفر الذي آمنا يبس ياب وقد تعرف فيه وقع على وجه الماء ومشاهد عندما أسلم قطر وطهر من نبي الكفر سوه ماذا؟ هل يطفئ التغيير هذا؟ آلته التي كان يستخدمها هاتفه حكم الهاتف يوجد هناك رطورة موسية بين يدي والهاتف، هل الهاتف بتباعية عندما أسلمه؟ لا هو أدخل. أم تلك النجاسات تنقلت إلى ثوبي ومشكل من حراتي على نجاسات الكفر والإسلام أهر بني المسلم من نجاسة الكفر وما يقتص به من بعض ونحو بعض لا لغاية تصريه كثيابه وهاته وإذائه ومشاكله، هذه طبعا متنجسة وتحت إلى تطهير. بدأ الآن في بحث دقيق وموضع عقدمق اسمه هذا البحث أنه المطهرات زوال النجاسة عين كذكر شيئا وأعبى عن شيء آخر. زوال عين الناس من البواطن مظاهر. أنا أفك متنجس بالدم، ثم متنجس بالدم، أفك متنجس بالدم، وما شكل النجاسة الأخرى. بمجرد وعي النجاسة من الباطن طهرت الأرض ولا تحتاج إلى تطهير بالماء. هذا واحد عند التركز. وهناك رياض يرأي زوال عين النجاسة أشاري بالدوس، ما هو أنا بدن الحياة العجماوات إذا نطهر بزوال عين، فإذا تنجست هرة بالدم بالبول وما شكل النجاسة لا تحتاج أن تدخلها إلى الحمام وتطهرها بال، يعني أن تزيل عن النجاسة بدنها ولو فوطن فيكم أعطاها يعني إما بعلاج وبنفسه كما جف البول عليها. مقارنة كانت تأكل الدجاجة الدجاجة بلالة المنكر مدار النجس موجود عين النجاسة، مجرد ما عين النجاسة ذهبت فمقرها كم طهرتي. هذا يسمى المراهن بنقصين اسمه ولا عين النجاسة من البواطن ومن أدن الحيوان. هذا الحيوان شلي على جنة لم يكره ولا ذكرني لأنه مر معنا في الرسالة العملية. تعال إلى البحث الأساسي والمهم الذي هو موضع ابتلاء جدا وموضع خلاف فقهاء، وهو زوال عين النجاسة من بواطن الإنسان. راجعت رسالة السيد السيستاني حفظه الله وراجعت بعض كلمات العلماء تجد أن بواطن ليست على نسق واحد، وإنما بواطن على ضربين، بواطن محضة كي يعدر السيدان حفظ الله وبواطن غير محضة. هنا مش فصل، لكن لابد أن نذكر بهذا البيان أنه علاقة ومساب بشكل مباشر فيما نحن فيه. أو يعطي بعض كلمات أن بواطن المرأة هي الأواطن المحسوسة، الباطن غير محضة الأواطن المحسوسة. فكل باطن تستنظر فيه من دون أي تكلف دخلت عن باطن أو يسأل باطن حتى يميز أنه مخب أم غير محضة على الحكم يختلف. أقول يفي أن أفتح الفم وأرر أن أثيتا فمي فيما باطن إلا حوز غير محضة العين كذلك الأف كذلك ماشي. أما بواطن التي داخل معدة الإنسان وداخل جسم الإنسان باطن محضة غير الحسوس إيدي جاي أخرى الدم في الباطن أن يكون هذا الباطن محض أم غير محض؟ نسأل هذا السؤال. الآن هذا البول والغائط الذي يتحرك في المصران داخل جسم الإنسان، كيفما تحرك البول والغائط في الأعضاء الداخلية للإنسان يجلس مريض؟ يعني هذا الغائط إذا مشي مولانا المصران الباب المني كيفما تحرك في الباطن المحض ونجس؟ لا شاء الله لا أنت ما أقرب لنا بالهار الظهر شو مبتن؟ أبين أنا أنت اللي موحب دي حالو بغار عليه دبالك سيك طعب عليك كتير جيد فازم اللي أبين أما يصلي اللي فطار عم فضي الخزاء عليه ما أبين سلح لا كل إذا أوفارين إلى محله أنه لا يحكى بنجاسته إلا إذا خرج من الأرض. لذلك أفتقى هؤلاء أن الدم الذي يمشي في العروق إذا جئت بإبرة ووضعها ويقن أنها لمس الدم عندما أخرجتها خرجت جف لا يوجد على إنجاز هذه الإبرة بطارئها بجسدها صحاب على أنها دم ودم فرض بابا الجس إذا خرج الله هو فاضي لا يحكم بناس شدك هذه اللي يدرك الشمس يدرك العقل. لو لم تأتي الروايات تحبط من أن نقولك أنا الغول أول الدم وهذه الفضلة الدخل إذا ماذا إذا راق داخل إلى الدخل فلا نجس ما إذا خط فهم بالنجس. هذا هو الدفن هذا هو في باطن المحط. تعال مع الباطن غير المحط إذا وقع منتفك أنفي 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 عنك أنفي أذنك رجع من داخل بين أسنان داخل الأنف وما يصل في هذا الجو في بداية الشتاء يفلان في قم وتبدأ التحرحات تشققات وخروج الدم بلا أعلى. سؤال هذا الدم طالما هو في الداخل في باطن غير المحض طاهر أم جزء الدم داخل الفم طاهر اختلف الأعلام بينهم شعير كلامك فيصل شو بلو اطعني أعقاب أي طاهر يعني نجس نجس لكن طالما مثالك هو نجس شيخ علي يقول أنه الدم في داخل الأنف هو نفس. سؤال لو كان هناك الدم شيخ سؤال عقل الضطبي لو كان هناك في الأنف ثم وضعته أنفي وأرجعت الماء فخرج الماء قبل الدم ولكن لم يخرج عام لعين الناس هل يحكم على هذا الدم بعد الاستفاق الطارئ بالناس التفت التفت عم يطبع دار الباطن غير محض في الحكم لا بنفر دخلت الماء وظهر هذا نعم عليك نجلة لا سامين هنجا بعد ما نقول فرما عملوا طالب هو خطر هو فهو يجز غير حتى ذلك الآن على خلاف بين الأعلام طارة تحصل الملاقات داخل ويكون كل النجاسة والملاقي لها من الداخل وطارة تكون النجاسة والملاقي لها من الخارج وبقيا في الداخل وطارة تكون أس من الداخل والملاقي من الخارج وفي الداخل طارة تكون النجاسة من الخارج وملاقي من الداخل والداخل التفت طلع بدونه الآن تكلم عن متى عن الباطن غير اللحظ صح جيد أقول القسم إيه أربعة جيد طار أن تكون النجاسة من الداخل والباقي لها كسر مثلا والباقي لها من الداخل قراء صح دم دمك الوسائل في الداخل فهو الحكم وطار أن تكون جاءها خارجا والجسم الملاق لها الجسم الملاقي أيضا خارجا كيف يعني أنا موجود هناك قطعة مثلا من الكومون كان يقوله هذه موجودة ونقطة دم موجودة وضعت هذه الموضة الدم والقياس في الأرض هذا هو الموضة والتغيير في الداخل شو الشمس دير فأمنا النجاسة خارجة النجاسة ألم ماذا ألم ناش عمل بعض النجاسة من الداخل والجسم من الخارج النجاسة جبدا من بعض النجاسة وقعت وضعت حواء من الخارج والقب النجاسة ماذا فلوك أنه هذا يغضر لم تعاك الجسم داخلي والنجاسة جسم داخل كل من مثل درس والنجاسة بتنط دام من مرة أربع مولودة ها طيط على الدرس كذير لها والنجاسة ماذا من الخارج وضعها في الدخل أتحب هذه صورة هذه هو هذه ثلاثة وهذه أربعة فتونا مجورين كيف في طبعا التفير بالآن على نحن ما نقدم نصف البرر إنه متيسر سائف لأي يمكن أن ماذا أن هذه أقسام الأربعة تكون أيضا في الأرض كم لو أشياء له عمل قصبه المتوح الدم الداخل الآن السكين الدكتور شرط الدكتور الداخل والله في الداخل شو يحكم ويجي تقسيم عطر أو نعرس الدم الخارج مثلا الكيا كم عليه دم وهكذا هذه الأقسام طلع أيضا في الماء لكن طالما حتى للمؤونة وحكمنا على أن الألم هو عدو النجاسة لكل الناس هذه المختلف فيها الدم والشعال من الصلاة أنها طالما هي من الداخل إلى داخل فيحكم بأن كيف تحرك طالما هي داخل هي لا تجز قد مطلق لا نقول طاهرة أن نحطاط هذه المعارض لا قال أما هذه التقسيم في غير الزمان وقع الخلاف في ذلك إذا رجل الرئيس مالية التي نحن ما زلنا جديدين عهد فيها جديدين من عهدها الثاني فقط وفقط يقول أن النجاسة التي تحتاج إلى طهارة في الماء أن الذي يحتاج إلى تطهير الماء أن يكون كل من الجسم خارجيين والطهير في الداخل أما إذا كان الأصامة ثلاثة الباقية فيكفي في طهارة بزوال ها هو ما ذهب إليه بعض أعظم المصريين قال غير عبارة الكتاب وضحت الفكرة شوف الكيف شغل قال وطهر العين والأنف والفاطنها وكل باطن كأذني والفرج وناشك زوايا عين جاسة لا يضرب ذلك ما فيه من الأجسام الغار عنه قد طعام وكاحل يعني إذا كان بمقع وصفت منها دم أجسام خارجة وحلا لا يضرب دوائنا سبكتها تمام صح السنة هذا قبل الجين صح خارجي يحتاج لما أما إذا كان طبيعي أن جسد الداخل والجن هو خارجي لما سيكتف بزول عين ونحكي فرطسيم جيد تاب قال عمر طوب حادثة في قريق ودمع في حكمه فعل حكم يطهر بزول عين يطهر وقت سمندرق نزل هم من دمه فنقول بزول عين النجاس واستلاك دم فريق يطهر قاوة ما يتخلى من الفم بقية طعام ونحويه بقية طعام في فمك قطع طعامك وادخل فمك ما دام تجلس هذه بقايا طعام هل يكفي في طهارتها تقول قبل الليل ولا حسن تسقل لا أما عندنا شهيد الأول فإن كان هذه النجاسة بل أو غير بل فتحرش بتطهير إلى مرتين أما على مبني هذا لسانان أما الشهيد الثاني قال إن كان النجاسة أول مرتين إن كان النجاسة غير بل فمرة فدفت نحو في بضاء مرتين على خمس من العداد ضح طبعا احنا مرة في غير النجاسة على مخنا هذه القرقة لا دوبيها بركة هذا مطلشة بفشها مهم جيد بس خمس دقائق من شو نعمل نعمل طوية مقدمة لبحث جديد وننتهي بذلك إن شاء الله أن نسأل الطهارة جميع ما تقدم إلى نشغل إن شاء الله في كتاب الوضوء مقدمة كتاب الوضوء هذه العبارة بل هذا استرائب في العبارة السطر أول عبارة الأولى خرم الطهر على ما علم من تعريفها كيف عرفت الطهارة في بداية الكتاب استعم طهورا مشروطا بالنية قال وهذا على ما علم من تعريفها وعرفنا استعمال طهور مشروط بالنية فتحصل في طهارة الوضوء ثم طهارة على ما علم من تعريفها هي اسم لوضوء لغرب تأمل ثم قلت وقد وقع الخلاف كأن اطلق طهارة على هذه الطهارة الثالثة المذهب أن هذه الثلاث هي رافعة للحدث أو بها للصلاة أم أهم ذاك يحفظ للبحواء ماذا ورفع هذا فخلف فقهاء مرين منهم من قال أنه عندما نقول الوضوء هو أو طهر اسم وطهر اسم للغسل وطهر اسم للتيمم باعتبار أن الوضوء فقط رافع للحدث وأي دائرة في المقام أن يكون هذا الوضوء رفع للحدث كيف يعني فيون هناك بعض الوضوءات يرفع الحدث لكن مبيح للصلاة وبعبارة كل رافع للحدث فبيح للصلاة بعض المبيح ماذا مبيح ورافع وبعضه غير رافع فتوجد رفع الحدث وباحة الصلاة عموم وخصوص مطلق كل رافع وبعض المبيح رافع كيف يعني يعني وجد هنا بعض الوضوءات مبيح للصلاة ولكن ليس رافع للحدث لماذا؟ مثل مستعد مثل وضوء المسلوس ومفهوم في الدلالة العالية لا يرعى الحدث بخصوصية جدا الخلق له فعل ذلك فيحك أنه أنصل يوجد وضوءات مثل مبيح للصلاة ولا ترعى الحدث مثل ما في الوضوء الحائض حتى تجلس في مصلاها وقت الصلاة تضربها إذا الحائض لا تفي مصيبة حالها عند الأذان نصف صلاها وهذا وضع هذا الوضوء بحل الصلاة حاشا يحرم يا الصلاة يحرم على الحائض والله صح؟ فأين باب أولى ونفع مصيبة لك أنه غير رفع لحدا وقتها أنه لا يكون رفع لحدا إما يكون بحل الصلاة وإما على بحسب ضيق الشهيد أنه بحسب أكسي الشهيد الأول أنه الآن ما معنى الآن؟ لم ينظر إلى البحة وإلى رفع الحدث لا يريد هذا وطهارة التي أنا أريد الأول أحدث عنها فهي هي عمل مشروط بالنية وإن لم يكن مبيحا إن لم راع الحدث كوضوء حائض فيسمى وضوء الحائض وضوءا عند الشهيد الأول لا أنا الأول يعني رفع الحدث لا من الآن يعني مبيحا هذه عبارة لذا اسم الوضوء والوصول اليوم أراف للحدث على رأي المبيح الصلاة على رأي الشهور فأنت هو أياك قال أنا بحب ما قسم يقول أنا بحب ما أرى من تقسيم الشهيد الأول أجيه أنه ماذا بحب تقسيمه لم رأي الأول بخصوصي والثاني بخصوصي وإنما لا الإطلاع يمكن أن يزق وضوء وإن لم وهذا يعني وإن لم تكون مبيحة رفقة أو على ظاهر تقسيم التقسيم كما قال فهنا فصول ثلاث يعني هذا من القصة الشيء حسب ظاهره أطلع على الهطة لم يكن مر رابعا والحمد لله رب العالمين وصمع على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عاد في شيء مبهم جيد قال ثم الطهارة بهوس خمس دقائق من شو نعمل نعمل توطئة ومقدمة لبحث جديد وننتهي بذلك من باحث ما شاء الله النجاسات والطهارات وما جميع ما تقدم إلى أن نشرع غدا إن شاء الله في كتاب الوضوء مقدمة كتاب الوضوء هذه العبارة بل هذين السطرين في العبارة السطر الأول والعبارة الأولى قال ثم الطهارة على ما علم من تعريفها كيف عرفنا الطهارة في بداية الكتاب استعمال طهور مشروط بالنية ها قال والطهارة على ما علم من تعريفها وعرفناها استعمال طهور مشروط بالنية فتنحصر في طهارات ثلاث الوضوء الغسل التيمم. فقال ثم الطهارة على ما علم من تعريفها هي اسم لوضوء ولغسل ولتيمم. ثم قال وقد وقع الخلاف في أن إطلاق الطهارة على هذه الطهارات الثلاث من أي باب، هل من باب أن هذه الثلاث هي رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة أم أعم من ذلك، يعني مش ناظر للإباحة وماذا ورفع الحدث. فاختلف الفقهاء فيما بينهم، فمنهم من قال أنه عندما نقول الوضوء هو أو الطهارة اسم للوضوء والطهارة اسم للغسل والطهارة اسم للتيمم، باعتبار أن الوضوء فقط رافع للحدث، وأضيق دائرة في المقام أن يكون هذا الوضوء رافع للحدث. كيف يعني؟ يعني في يوجد هناك بعض الوضوءات غير رافعة للحدث ولكن مبيحة للصلاة. وبعبارة أدق التفت، كل رافع للحدث فهو مبيح للصلاة، وبعض المبيح ماذا؟ المبيح هو رافع وبعضه غير رافع. فيوجد بين رفع الحدث وإباحة الصلاة عموم وخصوص مطلق، كل رافع مبيح وبعض المبيح رافع. كيف يعني؟ يعني يوجد هناك بعض الوضوءات مبيحة للصلاة ولكن ليست رافعة للحدث، مثل ماذا؟ مثل وضوء المستحاض، مثل وضوء المسلوس والمبطون، تذكر برسالة عملية، هذا لا يرفع الحدث ولكن لخصوصية وللدليل الخاص قال له إذا فعلت ذلك فيباح لك أن تصل. ويوجد بعض الوضوءات ليست مبيحة للصلاة وليست رافعة للحدث، مثل ماذا؟ مثل وضوء الحائض حتى تجلس في مصلاها وقت الصلاة وتدعو ربها. إذا الحائض جلست في مصلاها يستحب لها عند الأذان أن تجلس في مصلاها وماذا؟ تتوضأ. هذا الوضوء يبيح لها الصلاة؟ حاشا، يحرم عليها الصلاة، يحرم على الحائض الصلاة، صح؟ وأيضا من باب أولى كونه في عموم مخصص مطلق أنه غير رافع للحدث. فوقع الخلاف أنه إما أن يكون رافع للحدث، إما أن يكون مبيح للصلاة، وإما على بحسب الظاهر يقول الشيخ الشهيد أنه بحسب تقسيم الشهيد الأول أنه ماذا؟ الأعم. ما معنى الأعم؟ لم ينظر إلى إباحة وإلى رافع للحدث، لا، يريد أن يقول هكذا، والطهارة التي أنا الشهيد الأول أتحدث عنها فهي عمل مشروط بالنية وإن لم يكن مبيحا وإن لم يكن رافعا للحدث، كوضوء الحائض، فليسمى وضوء الحائض وضوءا عند الشهيد الأول وإن لم يكن لا من الأول يعني رفع للحدث ولا من الثاني يعني مبيحا للصلاة. فهذه العبارة، فلذا قال اسم للوضوء والغسل والتيمم، الرافع للحدث على رأي، المبيح للصلاة على رأي المشهور. طيب انت شو رأيك؟ قال أنا بحسب ما قسم، يقول الشهيد الثاني، أنا بحسب ما أرى من تقسيم الشهيد الأول أجده أنه ماذا؟ بحسب تقسيمه لم يذهب إلى الأول بخصوصه وإلى الثاني بخصوصه وإنما إلى الإطلاق، فيمكن فيصدق وضوء وإن لم وطهارة يعني وإن لم تكون مبيحة وإن لم تكون رافع حد، قال أو مطلقا على ظاهر التقسيم، أي تقسيم كما قال. فهنا فصول ثلاثة، يعني هذا التقسيم الذي قسمه الشهيد الأول بحسب ظاهره أطلق عليه طهارة وإن لم يكن مبيحا ولا رافعا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.